قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أالله خير أما يشركون.
أبا خالد أنفر فلست بخالدي، وما جعل الله من عذر لقاعدي. لقد زاد الحياة إلي حبا بناتي، إنهن من الضعاف أحاذر أن يرين الفقر بعدي، وأن يشربن رنقا بعد صافي. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا بحضراتكم معنا وحلقه جديده في برنامج صفوه الصفوه. نرحب بحضراتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم فضيله الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمه الله
وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا بفضيلتكم معنا حلقه جديده.
اهلا بك ابو شهديك، مرحبا.
بارك الله فيكم. سيدي، الابيات التي صدرنا بها هذه الحلقه، يعني هذه طبيعه العربي دائما، حرصه على البنات تحديدا، وخوف من مستقبل الذي ينتظر البنات ولا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الخوف والحرص أعاقاه عن الإلمام بالمجاهدين في سبيل الله. هل هذه طبيعة متأصلة في البشر؟
يعني ما هي في العرب بالذات، عند العربي البنت لها مكانة كبيرة في المجتمع العربي كما وضحنا في الحلقة السابقة، وعند الأب الشهم العربي القح. ولذلك أنا أقول أن هؤلاء التي نسينا أو التي نسيت إحداهن أن تلبس ثيابها قبل أن تخرج، وخرجت علينا سواء في على الشاشة أو غيرها، لو بحثنا عن جينات أبيها العربية ما وجدنا فيه ذرة عروبة.
الله أكبر.
طبعا
هذه سمة متأصلة،
لأن العنترة العفسي وهو رجل جاهلي كان يغض طرفه ما بدت له جارته، قال حتى يواري جارتي مأواها. فالعرب كان عندهم تصلا تقول أبوة الأنوثة.
أبوة الأنوثة؟
أنا.
يعني
الرجل العربي غيور على الحرمات. ولذلك لما كان العرب يريدون استنفار القبيلة كلها للحرب، كان النساء يخرجن خلف الجيش، فكلما سمع المقاتل صوت امرأة له أو حرمة أو بنت أو غيره تشجع على القتال، يعني يتخيل ان هذا لو لم يقتبل امامه اخذت انثاه رهينه، وهذه كانت قاصنه الظهر بالنسبه له
ان تصبح نساءه.
فبالتالي ابوه الانوثه هذه لا تجدها الا عند عربي.
لكن القوم حينما تامروا على الرسول عليه الصلاه والسلام دخل ابو جهل متزعما القوم ولطم اسماء بنت،
وهذه كانت، ولذلك عاب العرب كلهم مؤمنهم وكافرهم على عمرو بن هشام، لان هذه ليست في طبيعة العرب. حتى إن هندا لما
هند بنت عتبة
لما سوف نأتي لهجرة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء حبار بن الأسود الأسدي وروعها بسيفه، سقطت من فوق الدابة. فكنانة بن الربيع اللي هو أخو أبو العاص بن الربيع زوجها، زوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت في حمايته لما أوصلها إلى الحدود، يعني نثر كنانته وشهر سيف، قال لو اقترب احد منها لا يعني قطعت رقبته. فلما عاد القوم وهدأت الحال، وسوف نرى مع التدخل ابو سفيان الرجل الحكيم وكان على كفره بعد، قالت هند على امرأة عزلاء تخرجون عليها في الصحراء، اين كنتم في غزوة بدر؟ فاذا حتى المرأة وهي هند بنت عتبة أخوها وزوجها وابنها قتلوا في أبوها وأخوها وزوجها قتلوا في بدر، فهي موتورة، وكانت تشجع وتؤلب قريش على المسلمين، وهي التي أثارت قريش بعد عودتهم من بدر، وكان بداية هجرة زينب لتسليمها لأبيها صلى الله عليه وسلم كان بعد غزوة بدر. فبالتالي انظر الى موقف هند وهي امرأة موتورة بموت 3 من كبار القوم في قريش، وهم اقرب الناس اليها كأب واخ وابن. فالحدث ان يعني عابت عليهم ان يروعوا امرأة عزلاء حتى و و و و وزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تنوي الحركة من مكة إلى المدينة، جاءتها هند قالت يا ابنتي إن أردت أي شيء فأنا يعني أريد أن أعينك، إن النساء يفهمن ما لا يفهم الرجال في هذا العداء، لكن في خلق،
بالرغم من أنها لاكت كبد سيدنا حمزة
في لحظة الغضب. نحن كبشر يعني عند قاعدة أن حتى هذه طبيعة شخصية، شخصية لها كما تقولون أنتم ما كاريزما صحيح يعني بهذا المنطق يعني حتى والرسول صلى الله عليه وسلم يبيعهن
والسلام.
ولا تقتلن أولادكن، الرسول يوصي النساء يعني. قال ربيناهم صغارا وقتلتهم أنت في بدر كبارا. قال هند بنت عتبة قالت نعم يا رسول الله. قال الحمد لله الذي هداك للإسلام. قالت هذا من فضل الله علينا. هذه ترد على الرسول. وبعدين في المجتمع المرأة لا صوت لها، والتي كانت تثير يا لا ثارات قريش. فأنا أعود إلى قضية قبوة
بأدب. لا نقابل قوادنا حتى لا يتشجعنا النساء على الرد على
ذلك. أي امرأة يعني صفيقة أو بذيئة يستضيف واحدة مش عارف أستاذة اللي مش عارف إيه العلاقات مش عارف إيه وتتكلم كده بإباحية والمذيع فإيه يا ابني. أقول لو وقعنا الكشف الطبي على كروموزومات هذه المرأة التي كشفت برقع الحياة ويتكلم في موضوعات لا يتكلم فيها ولا في غرف النوم، ولا أنا أشك في عروبتها مش استمها.
الله أكبر.
فعندنا أبوة الأنوثة
تبع الهامش.
اقبل هذا التعبير. نعم
نقبل على الهامش. نعم. لأن بعض الفضائيات الآن غثى بهذه الأشياء، ألا يأخذ هذا من قبيل الحرية وكسر التابو ونتحدث مع بعضنا البعض بصراحة حتى نصل إلى حلول لا نعلمها نحن كرجال؟
الذي يريد حلا هناك أماكن كثيرة للحلول، أماكن متخصصة، هذا هو الأمر الأول. نحن أمة دينها كله حياء، وإن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، والرسول صلى الله عليه وسلم عاب على من يعظ أخاه في الحياة وقال دعه إن الحياء من الإيمان. فإذا أي إنسان رجل كان أم امرأة يعني بالعامية كده خلع برقع الحياة فظن شرا ولا تسأل عن الخبر وأقم عليهم مأتما وعويلا.
ألم يسأل النساء الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور الخاصة بالنساء تحديدا؟
جميل جميل. والرسول يجيب عن بعضها، وإذا استغرقت مثلا وإذا استغرقت المرأة في السؤال وأرادت أن تعرف أو كانت قليلة الذكاء، والرسول كان قمة الذكاء صلى الله عليه وسلم، فكانت تحال الأمر إلى المتخصصة أم المؤمنين عائشة.
الله جميل.
يعني فإحنا عندنا مثلا نريد أن تكون يعني طبيبات أمراض النساء، الطبيبة الممرضة والقابلة، إنسان الخياطة ليس الترزي إنما الخياط، الطباخة طباخة وليس الطباخ، ماكسيم وهو أشهر طباخ رجل وأشهر رجل تعزيز إيه رجل فالمصيبة
وأشهر كوافيرات رجل.
يعني نحن نريد أن نعود إلى قواعدنا. لكن مسألة الحرية ومش الحرية دي قضية عمر رضي الله عنه، نحن قوم كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. والغرب عندما قالوا تعالوا لتتركوا دينكم كي تتقدموا، نحن قد تركنا ديننا فتقدمنا، نقول نعم جميل أن تتركوا دينكم لأن هذا ما كان دينا، ولكن كان يبقى النصف الآخر أن تدخلوا في الدين الصحيح. فهم تركوا الدين الباطل، ده كلام طيب، لأنه كان هذا كان دين البابوات والعصور الوسطى والعشور والاضطهاد الكنسي ومحاكم التفتيش، لم يكن هذا دين أنزله الله على عباده، فما شيء طيب أن تركوا هذا الذي يدعى أنه دين، لكن ما دخلوا في الدين الحق. فأنت عندما تطالبني تقول أترك، أنا لا أترك ديني أبدا، أنا العربي لا تصح إلا رسالة، هذا كلام ابن خلدون في المقدمة. العربي لا تصح إلا رسالة، فإن نزعت الدين من العربي صار حيوانا أعجب.
سلم يا رب.
سبحان الله. عاد صوته به.
نعم.
مرة أخرى.
صحيح.
يضرب الأخ أخاه.
صحيح. إذن البنات كان لهن قيمة في المجتمع العربي قبل الرسالة.
كبيرة قبل الرسالة.
ما كنا نقرأ أن المرأة ملك مشعل الجميع والمرأة لا اختصاص بالأمر والمرأة لا تتحدث.
لا لا لا. في بعض العائلات كان كنا أن في قضية وأد النساء وأد البنات لبعض العائلات وليس كلها. لكن في بعض العائلات إكرام يعني ولذلك لما تنظر إلى المرأة في حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم كم كانت أمه وعنده 61 سنة عند قبرها يبكي ذكرت عطفها وحنوها علي فبكيت. هذه أم أيمن تخرج معه في كل معركة حاضنته، يعني يسموها أولادنا الآن الدادة نعم. المربية أم أيمن هذه عجمية، عجمية لكناء يعني لا تجيد العربية، لكن تصمم أن تخرج معه في كل غزوة وعبرت 70 من العمر. أم أيمن هذه لكناء. فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب زوجة أبي طالب من الله عليها بعد موت زوجها بالإسلام فأسلمت، فلما لحدها النبي صلى الله عليه وسلم قال انتظروا، فدخل فرش عباءته ونام ثم قام وترك عباءته، قال ادفنوها هاتوا، قال وبكى، قالت كانت أما بعد أمي، قالوا يا رسول ماذا صنعت؟ قال فرشت لها عباءتي حتى يخفف الله عنها من ضمة القبر.
الله أكبر.
ونمت في مكانها حتى يثبتها الله عند السؤال. لقد كانت أما بعد أمي، هذا هو الوفاء العجيب. حليمة السعدية كان عندما يراها وهي قادمة وقد عبر 60 يقفز من فوق الناقة دون أن ينيخها ويأتي ليضع رأسه على صدرها ويمسحه ويقول كم لهذا الصدر على نبيكم من فضل. هذا مقام المرأة عند الحبيب صلى الله عليه وسلم. بناته كانوا أغلى الناس عنده، أغلى سبحان الله، لأن البنات نشأوا في بيت متوازن، هذه خديجة وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذا البيت الذي لم يعرف الحنو على الأنثى كبنت وكزوجة وكأخت وكعمة وخالة. ويجب أن نجنب نساءنا الحرج وأن ندخلهم في مداخل يعني يحاسبنا رب العباد حسابا. اتقوا الله في الضعيفين اليتامى والنساء، ونحن الذين يعني نجبر أو نأتي بشياطين الإنس بكي يعني تعري نساءنا أو تريد تعري النساء. وأنا أقول لكل أب وكل أم بالذات اللي تركوا أولادهم يروح بناتهم بالذات إيش معهد الباليه ومش عارف الرقص الإيقاعي، يتقوا الله في إسلامهم وفي حيائهم وفي دينهم وفي عروبتهم وفي أوطانهم وفي مستقبل بناتهم. وهذه أمانة نتعلق في رقابهم يوم القيامة، لأنهم الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا، فنسأل الله لهم الهداية ولنا من قبله.
نعم. ألم يطلب من النساء قديما أن يعلمنا بناتنا الغزل مثلا؟ وهذه الصناعة كانت موجودة بالبيئة العربية.
هذا كلام سيدنا عمر يعني صار أعلمهن الغزل وسورة النور، لأن قضية تعليم المرأة صناعة لشيء طيب. كانت عائشة بنت أحمد بن حنبل رضي الله عنه تحيك الثياب وتبيعها وتقتات منها، وكانت تسأل الشافعي سؤالا عجيبا، تقول له يا إمام تأتي الشرطة لتقف على قارعة بيتنا قبل الفجر بمشاعلهم، أفيحق لي ويحل لنا أن أخيط أثوابي على ضوء مشاعلهم أن هذا حرام؟ فبكى الشافعي من السؤال.
يعني هي تعمل لكن في إطار شرعي
حدد الله. هي تحت عنوان يعني لا نسقي حتى يصدر رعاء، وأبونا شيخ كبير ما فرط الكتاب شيء في الكتاب من شيء، الله ما فرط ما ترك أبدا لا شاردة ولا واردة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا حلالا إلا يعني وضحه لنا وحسن عليه، وما ترك من حرام إلا وبينه لنا وحذرنا منه. ولكن نحن الذين تركنا المنهج وتمكنا وصرنا خلف كل من يعوي وكل من يهوه.
ربما يعني استجدت في هذه الظروف التي نحياها الآن بعض الظروف التي لم تكن قديما.
نحن قلنا إن الحلال حلال إلى يوم القيامة وإن الحرام حرام إلى يوم القيامة، والحياة كلها مبنية على حلال.
طبعا يعني الحرام مطلقة مثلا ولديها أولاد.
طبعا لا يأثم المجتمع كله أن تصير يعني نهبا لكل من هب ودب. مطلقة مسؤولة من أخيها، من عمها، من خالها،
وإذا من تركها أخيها. أبوها وعمها وأخوها.
خلاص بقى تلجأ إلى المجتمع يتولاها ولي الأمر.
تأثم الأسرة، يأثم أبوها وأخوها وعمها وخالها.
ثم يأثم المجتمع.
الله أكبر.
طبعا. لماذا؟ لماذا؟
نعم.
لأن عمر الله يرضى عليه.
نعم.
وهذا يعني عبقري الإسلام الفاسد.
صحيح.
كان
صحيح.
إذا عنده إحصائية بالمجاهدين أو المقاتلين.
نعم.
فيمر على بيوت هؤلاء بيتا بيتا. معه زي سلة.
نعم.
أو خرج.
نعم.
ومعه ورقة وقلم. السلام عليكم يا أم فلان أو يا بيت فلان، ألكم حاجة من السوق؟ يغار عمر أن واحدة تخرج إلى السوق لأن زوجها مش موجود، فاحتمال سبحان فيكتب نريد كذا، ثم يقول أما من طلبات أخرى؟ تقول لا أمير المؤمنين. يقول لها يا أم فلان أنا أبو العيال حتى يعود، أنا المسؤول.
الله.
أنا المسؤول. الله. هو كل واحد مدير قاعد على كرسي فرحان بالكرسي، دي مصيبة. ما كانش الكرسي ده يؤدي الخير والحق الذي عليه يعني يجلجل بالنار يوم القيامة. انت بتتكلم في ايه؟
في هذه الظروف والاجواء نشأت بنات الاسلام.
نشأت بنات الاسلام وامامهن بنات النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب قبل يعني انا اود ان ارجع للوراء خطوة بسيطة ثم اكمل الحوار مع فضلاتكم. قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان الاباء يعاملون بناتهن؟
البنت العربية بنت مدللة، مدللة بالحنان الطبيعي للاب، بس في نقطة خطيرة. كثير من العرب الى الان
نعم
يرى من تركيبة يعني العقل العربي القح دون اسلام
نعم
انه اذا حنى على البنت هذه صورة ضعف، يعني اذا اظهر حنوا على البنت يعني دي صورة ضعف، انه عيب يعني رجل كبارة زعيم القبيلة ولا رجل في كبارة في مكان كيف يعني. فالقضية ان العربي بطبيعته عنده عاطفة البنت، يعني كما قال الحطيئة زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، يعني كده ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصل. شوف أفراخ سبحان الله. وكنت أخشى عليها من أذى الكلمي، هذه البيئة العربية الطبيعية. فبنت معززة مكرمة وبالذات في البيوتات.
نعم
نعم جميل. يعني ما كانت المرأة هملا
قبل الإسلام
قبل لا لا لا, لا. يعني المرأة كانت لغاية سنة 1840 ميلادية
نعم.
في لندن تباع بعشرين سنت واربعين سنت الذين يدعون الحضارة.
سلم يا رب.
آه.
ما كانت هنالك قيمة للمرأة عندهم
ولا شيء ولا بتاعه. بعدين هم اللي خرجوا مرمى المرأة كانت في الغرب لغاية الثورة الصناعية، كانت المرأة في قابعة في مملكتها الخاصة رب البيت مربية. فعملوا ايه الناشنال العالمية؟ لا لا كيف دول يتعلم والبنت لا تتعلم؟ قالوا طيب خلاص البنت تتعلم لغايه المرحله المتوسطه او لغايه الاعداديه كده، يعني مثلا 9 سنوات تعليم يعلموها 9 سنوات وبعدين لا تعمل. ازاي؟ كونوا لجان حقوق المراه، عملوا لجان حقوق المراه.
لا اله الا الله.
لا البنت تدخل الجامعه، فكان البنت في اوروبا تدخل الجامعه في مدرج ينقسم نصفين، البنات على اليمين والاولاد على اليسار. بدا يعملوا ايه؟ ظهرت الصحافه عايزين نشوف ام عيون جريئه. مين ام عيون جريئه؟ البنت اول بنت هتكلم ولد. بعد سنوات الشيطان له خطوات ولكن وايده ومرتبه. يعني يقول لك تو ليت بات شور، هو تعليم بالانجليزي يعني بطيئه ولكن مؤكده مؤكده يعني بس المهم مرتبه. بعد ما يعملوا كده في ايه المشكله؟ ده زميلها جوه الجامعه، ده زي اخوها. انا اتكلم عن اوروبا. ثم انتقلت الينا بالضبط. المهم حدث بدا الايه؟ طب عايزين يختاروا في الجامعه اجمل شعر. تتخبر البنات وبعدين دخلنا الى ما هو اقبح شيء. المهم القضيه هنا اتخرجت البنت. قلت لها لازم تعمل. قال ازاي تعمل البنت؟ المراه لا تعمل. الثوره الصناعيه وده. طب نعمل ايه؟
والمراه
تاخد نصف مرتب الرجل. بدأت حقوق الإنسان، عمل علم حقوق الإنسان، إزاي هتعمل نفس الساعات وتاخد نصف الحقوق؟ لا لا لا، تاخد نفس الحقوق، إلى أن
أخذت أكثر من رجل وسادت الرجل وأدارت الرجل.
يقول الفرنسيون اليوم إذا أرادت فرنسا أن تتخلص من معدلات الإنفليشن، معدلات التضخم، يجب أن تعود المرأة إلى مملكتها الخاصة مرة أخرى إلى البيت.
الله.
ولكن لما الفرنسيين يقول كده الصحابي بتوعنا يقول شوف يا اخي الناس فكروا ازاي؟ احنا نقول كلام التطرف ابن الشيوخ عايشين في برج عالي. ثم الراجل الفرنساوي قال الكلام طب لازم اقول بالفرنسي خلاص نقول بالفرنساوي اذا كان ده يقنع يعني. فالقضيه ان البيئه العربيه بيئه محترمه من بدايتها، وجاء الاسلام فحفظ الدره الثمينه التي هي الانثى واوكل حفظها للرجل ان كان ابا ان كان ابا او اخا او عما او خالا او ابنا او زوجا. فتقول المطلقه تعمل ايه؟ نرجع بقى عشان لا يفلت منا الحوار.
نعم.
ان المراه المطلقه تعمل ايه؟ المجتمع كله اثم ان اجبرها على عمل لا ترتضيه، لان في مؤسسات عربيه اسلاميه بتاعت الاستاذ فلان والسيد فلان والكبير فلان اذا دخلت المراه ممنوع انها تضع الحجاب، لان المؤسسه علاقات عامه. فهذا يأثم بإيه؟ يأخذ وزر أنه أجبر هذه البنت على خلع الحجاب إن كانت محجبة أو عدم تشجيعها الحجاب إن كانت غير محجبة. ثم إذا دخل كل زائر إلى المؤسسة وينظر إليها في ميزان سيئات السيد رئيس مجلس الإدارة أو صاحب الشركة ونام في البيت والعجل شغال سيئا
سلام يا رب.
فكما نصنع كما نأمر الناس أن يصنع الواحد منهم صدقة جارية هو يصنع سيئة جارية.
ومن قبلها البيت يعني الأب الأخ العم الخال لابد أن يحتوي رجال العائلة ما لديهم من بنات لابد.
هذه يعني إيه كلكم راس؟ يعني ما معنى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ كيف؟
هذه يعني البنت تعلمت ولها رأي ولها استقلالية.
لا لا لا, لا, البنت لا 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 البنت لها كل الحقوق. ولذلك أنا أهمس بصوت مرتفع وعبر الشاشات وعبر يعني لا أدري ما هذا الهمس العجيب يعني أبو صالح جديد في
الهمس. تهمس بيني وبينك بس لا بأس.
أن الرجال الآباء المتعنتين في تزويج بناتهم إذا كبرت السن وإذا طرق الباب من يتقي الله وإذا طرق الباب من نرضى خلقه ودينه إن تعنت فهو ظالم يحشر مع الظالمين يوم القيامة.
هناك من يتعنت بالفعل في زيجة بناته
ولا مش يتعنت هو يعني يتعلل بأسباب وهي وده أصل أنا عايز مهر 100,000 الزوج عايز ونواه هدفع وأنا عايز بصراحة يعني أسأل عن خال أمه ابن عم خال أمه كان يعمل إيه يجيبون السيرة الذاتية بتاعت العائلة كلها شجرة العائلة وغابة العائلة لا أصل بصراحة أنا كده مش مستريح لله في لله ماذا واحد ده يجب أن يحجر عليه هذا سفيه
الله
أعلم البنت إذا
من حقي أن أختار مستقبل ابنتي هي لا تدرك المستقبل
لا 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 شوف هو إذا اجتمع ثلاثة من ذي الحجة هو لازم أخذ قرار لوحدي مش ليه أخوات ليه أعمام ليه أولاد عم ليه أولاد كبار ليه زملاء ليه أصدقاء
وهنالك ضابط شرعي
ليه إمام شرعي وليه كتاب وسنة ما أنت تعيب عليه ودي عيوب شرعية مش عيوب ما تقول ليش إيه عيوب شرعية أصل يصلي يقول خلاص لا بعده أرفض ياسر خان أرفض
ونحن نرفضه معك
ما بقول طبعا لا أصل صراحة بيعمل في مشان مصر مكان بيجيب مال شبه بلاش منه لكن يصلي ويتقي الله وثلاثة من قومه يقولون إنه على خلق أنت رجل متعنت ظالم يجب أن تتقي الله رب العالمين
إذا كان ليس بينه وبينه مصالح شركات معاملات تجارية فقير
لا. أصل لا أصل كده إحنا مش بنحسن عيادنا أو لذلك أنا أتعجب في عائلات وأسر ودول يقول لك تعالى نكتب إيه قائمة في قائمة ونائمة إيه القائمة يا عم ومنضدة لها 4 أرجل وغرفة صفرة لها 6 كراسي طب اكتب الله ولها عينين وشفتين ولها لسان ولها أنا أعطيك فلغة كبدي وأبحث عن كرسي وكنبة
ضمان حق
حق يا ابني ده في يوم من الأيام ده في آباء عايز يقبل يد الزوج بنته عشان يعطيه مبلغ عشان يطلق له بنته من الاذى اللي هو شايفه من زوجها يبقى بيدور على هي الورقه اللي هتضبطه سبحان الله اين الخلق احنا طالما يتقدم لنا هو صاحب الخلق افضل شيء ستر البنات التعجيل بتزويجهن طالما يطرق الباب رجل صالح
هذا هو المعيار وليس المعيار الشخصي
لا هات يعني انت اب رافض او يا ام في عيب شرعي واحنا عليه ودعوه الشرعية معروفة بس اذا كانوا عيب شرعي احنا خلاص الشرع يقول لا يقول لا لكن تريد بعيد عشان انت مزاجك
هو اصبح التزام الشاب بالشرع منقصة في جبينه لا. يقال انها ملتزم متدين البنت لن تستطيع ان تعيش ايام
اذا هو طرق الباب الخطأ انا اقول للولد انفذ بجلدك واهرب وفك عشان ربنا يفكها عليك
جميل لأن هذا هو كان المعيار بالنسبة لمعاملة الغرب لنسائهن وبناتهن ومن يتعنت الآن في زواج بناته فما رأيكم في أن نرتفع في صفة الصفة لنرى بنات النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان يعاملهن قبل البعثة وبعد البعثة مشاهدينا الكرام مشاهدي شاشة الشارقة الفضائية مع الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي نبحر مع حضرتكم في طبيعة العلاقة بين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مع بناته في الجزء الثاني قبل البعثة وبعدها فاصل واصل كونوا معنا شاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى وصفه الصفوه، ومع المرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مره اخرى. يعني يطيب لنا في قبل ان ندلف الى موضوعنا مباشره ان نشكر كل من يتواصل مع برنامج صفوه الصفوه، سواء باستفهام او باستفسار او بنصيحه او بسؤال او بتشجيع، وانا خص منهم فضيله الامام المستشار احمد هليل امام الحضره الهاشميه قاضي القضاه مستشار جلاله الملك عبد الله بالاردن، جزاه الله خيرا على نصائحه دائما ولعلكم كنتم عنده قريبا.
كنا في الجمعه السابقه في خطبه الجمعه في الاردن، وسلام اهل الاردن كلهم للتلفزيون الشارقه والبرنامج، وما شاء الله يعني جزاهم الله خيرا على حسن الاستقبال الذي غمروني به كعاده اهل الاردن يعني. نعم. ممثلة في كل شعب الأردن كبارا وصغارا، طبعا فضيلة الحبيب الغالي سيادة المستشار قاضي القضاة الدكتور أحمد هليل، يعني شكر الله لهم، يعني جزاهم الله خيرا. من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أجزل له العطاء، فبارك الله في شعب الأردن وفي كل الشعوب الإسلامية والعربية.
بارك الله فيكم، وأيضا نشكر الإعلامي يوسف خطاب والإعلامي أحمد مرزوق على تواصلهم مع البرنامج ونصائحهم، إن شاء الله تكون بعنا اعتبار بإذن الله تبارك وتعالى. سيدي، قبل أن أدلف إلى موضوع بنات النبي عليه الصلاة والسلام، العلاقة بين الأنبياء وبين الأبناء عموما، سواء كانوا أولاد أو بنات، نلمح في أي القرآن الكريم مثلا حرص سيدنا نوح على ابنه حتى في وقت الحلكة والظلمة، موقف سيدنا لوط من ابنتيه وما قيل عنهما وما تأثرنا به، وموقف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مع بناته قبل وبعد البعثة. نبدأ ب سيدنا نوح مثلا، كيف كانت طبيعة العلاقة؟
يعني هو طبعا الأنبياء أكثر الناس رقة، بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول صلى الله عليه وسلم. أنا في بداية الحلقة ما حمدت وإلا يكون الحديث أكثر. فالأنبياء في طبيعتهم فيهم طبيعة بشرية.
نعم.
وهم أرق الناس أفئدة. كانوا أقرب الناس إلى الله وأعلم الناس بالله. يعني إنما يخشى الله من عباده العلماء فما بالك بالأنبياء. فهم أقرب الناس إلى الله.
صحيح.
هم أرق أفئدة. هم أحرص الناس على هداية الناس، يستوفي هذا قريبهم وبعيدهم.
صحيح.
فبالتالي ما يكون تخيل أنت ابنه كافر، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، إلى أن يعني سبحان الله بعد أن حال الموج بينهما وغرق تألم كبشر، يعني ابنه لم يتألم على موته قدر ما تألم على كفره.
وحتى سأل ربنا تبارك وتعالى إن ابني من أهلي.
يعني هو تألمه على كفره أكثر من تألمه على غرقه، لأنه غرق في الكفر قبل أن يغرق في البحر.
الله أكبر.
وبحر الكفر ظلمات لا يرى، يعني البحر فيه نجاة، أما هذا البحر بحر الكفر هذا سبحان الله. إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. المفاجأة المذهلة أن الله يبين لنوح ويبين لنا معلم خطير، يا نوح إنه ليس من أهلك، فالأهلية بالعمل، سلمان منا إلى البيت، خلاص الأهلية بالعمل،
نعم.
ليست بقرابة، يعني قرابة الدين وأخوة الدين أولى من أخوة النسب وأخوة الدم.
سلمان منا إلى البيت،
يعني قبل أن تنزل آية المواريث، يعني سلمان لو مات أحد من أهل البيت كان يرث.
صحيح.
المهاجري كان يرث الانصاري اخوه الاخاف الاسلام، لان اخوه دم الدين، او يعني اذا جاز التعبير يعني اخوه الاسلام، هذه قويه سبحان الله. سيدنا نوح لك ان تتخيل هذا الالم المفضي وهذا الحوار العجيب، انه عمل غير صالح، فلا تسالني ما ليس لك به علم. فكان سيدنا نوح استغفر، يعني
الروايه انه عمل غير صالح.
نعم تمام كده. فتاتي الى بنات لوط. بنات لوط كانت مؤمنتين بفضل الله سبحانه وتعالى، كانت مؤمنتين، لكن امهم كافره. ها؟ امراه نوح وامراه لوط اذ كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهم والعياذ بالله فلم يغنيا عنهما من الله شيئا.
ليتنا نبين معنى الخيانه، لان معظم الناس يفهمونها انها خيانه زنا.
لا 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 لا، الخيانه هنا اخراج اسرار البيت خارجه.
جيد.
نعم. ان من اكبر الخيانات ان تحدث المراه او الزوج زوجته بحديث فتصبح لتحدث به جاراتها، او تسر المراه الى زوجها بحديث فيصبح ليحدث به اصحابه، فتصير البيوت عارية. البيوت من الواجب لا تسأل أبدا، وأنا أنصح الأخوات يعني ما في داعي أبدا يسألوا بعض أنت إيه وسيلة مش عارف إيه بتمنع بها الناس، إيه الكلام الدخول في خواص في إيه يا خد عندنا حياء. الحياء ولا
يعني مقولة لا حياء في الدين؟
لا لا لا، قلنا لا حياء في العلم، هذه مقولة مؤلمة. الدين كله حياء. فبنات سيدنا لوط كنا مؤمنات، وطبعا التوراة كتبت ما كتبت، واحنا ما لناش دعوة بالتوراة، خلينا احنا في هذا العلو في كتاب
الله تراها
ترى طبعا. تعالى إذا بنات النبي،
لكن حتى لما قال بناتهن أطهر لكم كان يقصد ابنتي أم كل من اتبعه؟
كل نبي، لا لا، كل نبي هو زعيم أبو القوم جميعا، شاء أم أبو مؤمنهم وكافرهم، فيعتبر أن بناتي كل بنات القبيلة أطهر لكم، تعالوا زوجكم البنات كلها لأن أنا الأب. من الواجب هكذا يكون العالم،
نعم،
يعني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر أهل العلم. أقول الأمر لابد أن يكون هكذا.
هم أهل العلم.
نعم.
هم أهل السلطة.
نعم، أهل العلم.
أهل العلم.
وأهل السلطة مع أهل العلم.
نعم. فكان سيدنا لوط يقصد بنات من كلها. آمن به. من آمن به.
ومن لم يؤمن.
ومن لم يؤمن.
أصله هو من الواجب يؤمنه. من الواجب يؤمنه. من زعيم القوم.
نعم.
من أعلى درجة من الرسول؟
لا شيء.
ما؟
لا شيء.
لا أحد.
صحيح. ولهذا قال بناتي.
بناتي بنات بنات القبيلة. بناتي كل البنات دول أنا أب لهم إن شاء الله. أبو أصبح الله. مش لما يكون واحدة ليس لها ولي، أبوها مات وأخوها مات وأهلها مات يعني ولا منقطع من مقطوع من الشجرة.
من
الشجرة. فهذه من يتولى أمرها؟ يعني إمام المسجد، يا القاضي أو قاضي الطاقة الموجود في البلد، يا ولي الأمر الحاكم. الله. هي إذن لها ولي.
سبحان الله. حتى المرأة لما تقول ما ليش حد في الدنيا هذا.
لا 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 خطر. الإمام المسجد يزوجها وكيلها وكيلها سبحانه هو وكيلها.
الله.
عجبني رجل فاضل رئيس دولة عربية دون ذكر أسمائها مين.
لا.
فقالوا له إن كيف يعني جماعة المنين يعني قاعدين يدردشوا معه. قال يعني إزاي هذه الوزيرة المحترمة يصير وليها سائقها. الوزيرة.
نعم.
الوزيرة علمانية أصلا. قال يعني كيف يعني. يعني عندما تتزوج نفرض الساق هذا عمها او ابوها لازم يعني يتزوج؟ قال له ان لم يجد لها ولي. قال نفرض ليس لها ولي، هذه الوزيره ليس لها ولي. قال عندما تتزوج انا وليها، انا رئيس الدوله، انا وليها. وهذا كلام
جميل،
وهذا كلام جميل، هذا كلام بارك الله فيه.
هذا مذهب ابن حزم الاندلسي في المحلى، تذهب الى السلطان. الى السلطان
ونقره قرور فقهاء.
نعم. ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام مع بناته قبل البعثة وبعدها؟
هو أولا الأربع بنات ولدن قبل البعثة
هم زينب،
زينب، رقية، أم كلثوم، فاطمة.
يعني نعم، كلهن لأمنا خديجة.
نعم، زينب ولدت بعد عام من الزواج.
نعم،
بعدها بعامين ولدت رقية، ثم أم كلثوم، وتأخرت أمنا خديجة في ولادة فاطمة، فولدتها في قبل البعثة بخمس سنوات. تمام؟
نعم. ثم كل أبناء الرسول من أمنا خديجة إلا إبراهيم. هل نقول على بنات النبي أمهاتنا سيدة؟
بنات النبي هذا شرف يعني. بنات النبي. حتى لما زينب تزوجت.
نعم.
وعادت الى الاحد لما انتشر في مكه ان محمد بوعث فجاءت الى بيت ابيها مذعوره.
نعم.
فتقول فاطمه لها، فاطمه عندها كم سنه؟ خمس سنوات.
نعم.
وانظر الى الذكاء فاطمه من صغرها. الا تحبين ان تكون ابنه النبي هذه الامه؟
الله.
انت خايفه ليه؟
ما شاء الله.
خايفه ليه؟
نعم.
شو الصغيره تقول الكبيره. فسبحان الله. فالاربع بنات ولدنا قبل البعثه. خلاص.
نعم.
وتزوجت الثلاث الاول في يعني قبل البعثه وبعدين أمنا خديجه ولدت ايضا ولدي النبي صلى الله عليه وسلم. الناس يقولوا اربعه ذكور، مفيش اربعه ذكور،
الطاهر والطيب وابراهيم
والقاسم.
الطاهر والطير وابراهيم.
لا لا لا، حققت بقى تحقيق بقى دقيق. القاسم.
نعم.
ثم عبد الله. خلاص.
نعم.
عبد الله هذا يلقب بالطاهر وبالطيب لانه ولد في البعث.
الله اكبر.
ثم ابراهيم الماليه القبطيه. فاشتبه على الامام الطبري هذه القضيه.
نعم.
لكن لما حققت في الروض الانف وفي كده وجدت ان النبي صلى الله عليه وسلم ما انجبت خديجه له الا ولدين. ومات صغر.
الخبر نقل على ابن كثير ايضا.
ما هو معلش هو التبس عليه الامر. هذا لقب لانه دول عبد الله ولد في البعثه. فأطلق عليه الطيب وأطلق عليه الطاهر. يعني هذين اللقبين.
هو قاسم وابراهيم
والقاسم عبد الله وابراهيم. وابراهيم من
مريم.
ابراهيم مات عنده 18 شهرا. يعني كان بيمشي
يعني
بدا تعرف بيئه عربيه سنه ونصف يعني. كل بنات النبي صلى الله عليه وسلم رضعنا ايضا خارج مكه. لم
هذا سمت؟
هذا سمت لان كان يخافوا عليها يخافوا على المولود بذات البيوتات الكبيره. جو مكه جو مكه مكه بالذات. انت تنظر اليها عبارة عن شيء سرة واقع بين
جبال.
فلا تعرف الشتاء مطلقا. هذه طبيعة الحفاظ على شوف 3 مليون 4 مليون موجودين في حج في عمرة. لو عصص واحد ابي بفضل الله عز وجل. سبحان الله لا مرض ولا عدوى. هذا اختيار
محفوظ برعايه الله. انا
شرفها الله وزاد سبحان الله
يا رب.
ف هؤلاء اولاد النبي صلى الله عليه وسلم بناته ابن عشر بس
قاعد
نعم. ابو العاص ابن الربيع ده امه هاله اخت خديجه اخت امنا خديجه. كان ياتي لزياره خالته فيرى زينب. زينب كانت من الجمال بمكان وكانت من الادب بمكان وكانت مدلله عند ابيها من اول بناته.
كان يدلل الرسول بنات.
الله أكبر. وكانت أمنا خديجة تعلم زينب وهي عندها 7 سنوات كيف تعينها في شؤون البيت. وده كلام للأمهات. مش البنت تروح تتزوج ولا عايز كوب شاي. اعملي يا
دادا.
اعملي مش عارف
ايه. أصبح شيء تفخر به الفتاة الآن. أنا كنت مدللة عندنا شغالة عندنا
خير وبركة نفرض البيوت.
لكن هي لا تعرف أن
تكون أولاد البيت. نحن نقول يكون عندها يعني من يعينها 2 و3 و10 و20 ولكن لابد أن تصنع شيئا بيدها.
لابد.
يعني هذا يعني كانت زينب تعين أمها بالذات لأن بعد ولادة كان بعدها فورا كانت موجودة بنتين أخرتين. كانت أمنا خديجة وعندها 50 سنة عندها مولودة. واحدة عندها 50 سنة ولدت يا فاطمة. فكانت زينب تنوب عن أمها في تربية فاطمة.
نعم.
فلما جاء أبو العاص بن الربيع أسر إلى طبعا كل أبناء العائلات في مكة كل واحد يريد أن يفوز بزينب زوجة له.
طبعا.
وأنت عايز أنقى من هذا البيت. إحنا كنا قبل البعثة.
قبل.
وبعدين لا أصل أنت يعني إيه ما هو الناس أصحاب الدنيا لما تيجي أنت بعيد عن الدين يحبوك. ها؟
صحيح.
أهل الدنيا كده.
نعم.
ولما تدخل في زي بالظبط يعني يا شعيب يعني قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. لا لا لا. إنك أنت الحليم الرشيد ده مش وصف. سخريه
صحيح.
يعني كان اسلوبه يعني
توبيخ.
توبيخ في صوره مدح يعني. نعم. انك كلامت يا راجل ده كلام تقول يعني اشعر الالهه الها واحد في ايه؟ انت كنت فينا مرجوا قبل هذا. انا فعاد الدين فهو لم كان الامين امها من اعظم البيوتات فمن يفخر بالبيت الايه؟ البيت الهاشمي. اصل قريش كلها اخذت السياده في عائلتها في اسره في فرعين. الفرع العبشمي والفرع الهاشمي اللي هو عبد شمس اللي هو اميه
وتسخر منا ضحكات عبشميات
العبشميون دول اخذوا القياده اللي هو بنو اميه ابو سفيان سبحان الله وبنو هاشم اخذوا الرفاده والسقايه مع الحديد. هم ورثوا هذا اخذوه عن عبد مناف ابوهم. عبد مناف خلف انجب عبد شمس وايه وهاشم تمام. فآل الشرف الى هذين البيتين.
نعم.
اللي هو سمع
لما انه هاشم كان اسمه عمرو لكنه هاشم عمرو الذي هشم التريدة لقومه ورجال مكة منصتون
عجب لما كان
سنة اليها رحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الاصيل.
هو ده اللي عمل رحلة الشتاء والصيف. وهاشم هو الذي
هو مؤصل
هو لا هاشم اخذ الشرف عن جده قصي
ابن كلاب.
قصي بن كلاب كان عنده حكيم العرب.
صحيح.
قصي بن كلاب كانت قريش تخاف لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. كان من ضمن معاذاة سيدنا محمد ايه؟ ان يحوز شرف جده قصي مره اخرى. دي حته جزء جزء عربي طح يعني. يعني هو
خايفين انه استخدم هذا عند بعض الكتاب لإظهار ان محمدا عليه الصلاه والسلام لم يكن نبيا لكن كان يبحث عن زعامه جده
يعني. يعني فالعرب نفسه ده بحقيقه يعني ان العرب نفسهم قريش خافت ان محمد يقود اليه شرف قصي مره اخرى. لا لكن شرف قصي توزع خلاص ده البيت العفشاني وده البيت العسيني ودول بني مخزوم ودول بنو اميه الى اخره. هو ده كمان بيرجع قصي مره اخرى؟ لا
وقال حتى تسابقنا
هو ابو عمرو بن الشاب وضحها عمرو بن الشاب يعني كان ابو جهل
فاهم
مخ يعني عمرو بن الشاب هذا ابو جهل انبه من كثيرين من عباقرة الزمن الحديث.
هذا هو كافر كيف يا مولانا
تفضل. ابو جهل لما الرسول قال له قل لا اله الا الله بس وما كلمش بشيء ابدا ده قال له تعالى صلي صوم نحج نجاهد لا قال له ايه قل لا اله الا الله قال لا ليه؟ ابو جهل كان يفهم ان هناك تبعات لا اله الا الله. يعني اذكر اول حلقه في هذا الدين كنا مقتضيات لا اله الا الله
يا الله
كان فهمها تماما عارف ان لا اله الا الله دي لا منفذ للامر الا من قبل الله.
اذا هو يعلم انه لن يقف تحديدا عند هذه الكلمه فقط.
لا لا هو فاهم اغرق البيت اغرق البيت مش اصلي واسكر اصلي واتعامل بالربا اصلي واظلم الناس لا انت تاخد من الدين شيء انت ترقع الدين
لا هذا تولوا في نواقض العقيده
بالضبط كده برد عليه. فقضيه الـ يعني نعود الى الـ الـ الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ابو العاص بدا الخطاب ياتون الى زينب وعندها 10 سنوات
ما شاء الله. هذا كان يناسب البيئه انذاك
يعني مثلا مجرد انها دخلت في سن البلوغ هتدخل في سن البلوغ ويحجزها فاسر الى خالته. خالته أثيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يكون تفاهم بين الزوج والزوجة. فجاءت أبو العاص يريد زينب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم
أن هو أبو العاص هذا أخو هند
أخو هو وسط رسول الله يعني
هند أخو
لا 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 من من من, 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 من زوج آخر
من زوج
لا 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 نعم. قال اجعلي زينب خلف الستار
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال إن أبا العاص ابن الربيع
قبل البعثة لما يوقفها خلف الستار
ما هو عشان ينبهها الخبر
ما هكذا مواجهة لا يجوز
يعني مش لا يجوز ابني في حاجة اسمها حياء العذارة
سبحان الله حتى قبل البعثة
حياء العذارة ده كان عند العربي القح بطبيعة أنثوية
بشرية
طبيعة بشرية بس المرأة التي تتعرى دي دخلت في 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 في, في سكة الصدر
الكلام خطير فضيلة الشيخ.
لا تشوف روح على الاسطبل وشوف بس.
لا لنترك هذه الرائحة المنتنة والرائحة
الذكية أفضل. يعني. فإن أبا العاص بن الربيع يذكر زينب.
فقط.
بس. وأمها أعلمتها إن أباك سوف ينبئك بأمر. إن وافقتي فلا تتحركي. وإن اعترضتي هز الستار.
الله الإشارة هذه. هز الستار نعم.
فنظر الرسول الى الستار وجده ساكنا فعلم انها قد رضيت. زفت الى ابو العاص وذبحت الذبائح في مكه كلها لان ابو العاص من اثرياء القوم
نعم. موقف الرسول لم يرفض مثلا لم يقل هذا من طرفك من طرفي زوج اخر ساختار لها زوجا بنفسي
لا هو الكفء فهو ابو العاص بن الربيع من عائله كبيره تكاد تضاهي بني هاشم
نعم.
انا راس الوجه انا اذكر الله يرضى عليه سيدنا عمر لما وقعت بوران بنت كسرى في الاسر
نعم.
فبوران بنت كسرى فقال زوجوها للحسن بن علي قالوا عبد الله بن عمر يا امير المؤمنين قال من عبد الله من عبد الله هذا
الله اكبر ولا يعلم الفضل لاهل الفضل الا ذو الفضل
قال يا امير المؤمنين عبد الله بن عمر بن الخطاب قال من عبد الله بن عمر الراشد الرئيس دي بنت كسرى تروح لبنت الرسول ابن النبي صلى الله عليه وسلم
شكرا والسلام ينزل الناس منازله
وذلك لما قسم العطيات كان جعل اهل البيت رقم واحد
نعم
فزفت
وذبحت الذبائح
وسعد الجميع وذهبت زينب الى بيت زوجها. انجبت زينب من ابي العاص بن الربيع امامه وعلي. علي مات في سن المراهقه 12 سنه مات
نعم.
وامامه هذه لما كبرت تزوجت بعد موت خالتها فاطمة من علي بن أبي طالب، وظلت معه إلى أن استشهد. ثم تزوجت رجلا من بني هاشم، هاشمي من عرب بيتها.
نعم. جيد.
وماتت في بعد يعني سنة أو سنتين، وهذه كانت آخر ما يعني عقب زينب، ما أعقبت إلا علي وأمامة. والعجيب أن معاوية تقدم لأمامة يتزوجها بعد استشهاد سيدنا علي، فكان أبوها أوكلها إلى الزبير بن العوام، فالزبير بن العوام لما قبل أن يموت أوكلها لهذا الهاشمي اللي هو عبد الله بن عبد المطلب، يعني هو هاشم المهم يعني لا يحضر الاسم. فلما خطبها معاوية حذرها هو الذي أصبحنا مسؤول عنها يعني، وقالت تزوجين بنت أكلة الأكباد، ابن أكلة الأكباد. فالمهم تزوجت هذا الهاشمي ثم ماتت، وبالتالي لم تعقبنا. وبنات النبي صلى الله عليه وسلم متن كلهن يعني توفينا في حياة أبيهم صلى الله عليه وسلم، حياة أبيهم يعني. وهذه يعني تتخيل هذا القلب الرقيق لرسول الله، إنها فاطمة ولحق به بعد 6 أشهر. فزينب لما صاحت مكة، على كان أبو العاص تاجرا، كان تاجرا وكان كثير من الأسفار، فلما كان هي هو يسافر كانت تستأذنه أن تذهب لزيارة بيت أبيها كثيرا، تدعى فاطمة وتدللها. وكانت فاطمة كلما ترى أختا من أخواتها تزوجت كانت تكره الزواج، لأنها تفرق بينها وبين صديقاتها، لأن أختها زينب كانت كأنها أم بدل خديجة، هي كانت متولية أمر فاطمة تماما، وهي التي جهزت أختيها. سبحان الله. المهم زينب رضي الله عنها صاحت مكة على قضية البعثة، ارتجت مكة، فأبو العاص سافر وجاءت لتستقرئ الخبر، وجدت أمها جاءت من عند ورقة في حالة مرتبكة، البيت فيه ارتباك. فذعرت، ما الذي حدث؟ قال إن أباك قد أوحي إليه وهو رسول هذه الأمة، جلست على الأرض. وماذا صنعت يا أمه؟ قال أنا قد آمنت به. قلت أنا دخلت فورا. فكانت مرتبكة كما قلنا في البداية، ففاطمة تداعبها، ألا تقضين أن تكوني ابنة نبي هذه الأمة؟ قالت لكني تفهم أختها، لكني سمعت أمي تقول إن ورقتها خالي، طبعا هو ابن عم خالي، إن ورقة ابن نوفل خالي قال إنه ليضطهد أو يقتل أو يخرج، يعني ملمة بالقضية كبيرة متزوجة وعارفة القصة. المهم انتظرت أبا العاص على أمل أنه طبعا يدخل في الإسلام، أمر طبيعي يعني. فقال لها عندما عرض عليه الأمر، جاء مهموم، هو جاي مهموم، بلغ الخبر في السفر، فجاء عنده هم، حماه صار نبيا وهو من عائلة صعبة مش عائلة سهلة. فقالت له ألا تؤمن بأبي؟ قال وتقول القريش إن أبا العاص اتبع حماه أو محمدا من أجل زوجته؟ هذه منقصة عند العرب، هذه التركيبة العربية غلط، التركيبة العربية غلط، لأن أبا العاص ابن البيئة،
وهذا قانون البيئة،
هذا قانون البيئة، العرف والإلف العادات. وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا، أنا من غزية، أقول لي غزية شرقي، شرق غزية غربي،
غزية أرشدي،
والله إن غوت أنا غاو معها، وأنت أرشد، فهو ابن البيئة. يعني انت يعني خذ دايما اقول لابنائي دارس التاريخ، خذ الامر في بيئته.
نعم.
خذ الامر في بيئته.
حتى عم الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا، لولا الملامه او حذر مسبات لوجدتني سمحا به مدين.
لكن اذا لم يؤمن، لكن اذا العرف عنده اقوى.
العرف
لا، هو ربي في العرف،
الطبع يا مولانا.
لا ربي لا يعني هو نشأ داخل هذا الالف وهذا العرف، فألف عرفة.
يعني ما سمع زوج زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام دعوة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، كيفية الرسالة، كيفية النبوة، هذا صب أم خطأ؟
لا 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 لا، هو رفض القضية. أنا لا أؤمن حتى لا يقال أن أبن عاص تبع عشان زوجته. أنا أي رجل يعني أي كلام ليش رأي يعني، أنا رجل عربي ليه قرار، سبحان الله.
لا.
المهم
موقف زينب،
موقف زينب يعني ظلت يعني عندها حسرة شديدة لعدم إيمان زوجها، وبعدين الأولاد يشوفوا أبوهم يعبد الأصنام. انظر إلى الله، انظر أنت، لا تنظر إلى زينب ولا تنظر إلى أبي العاص، انظر إلى قلب رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
مسألة يعني سبحان الله، زوج بنته ولا يسلم. ممكن واحد كافر يقول الله جاي تدعوني أنا، زوج بنتك
صحيح. وهذا كلام يقال كثيرا،
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثال الصبر، مثال الصبر صلى الله عليه وسلم. المهم الى ان وصل الامر ان زينب سمعت ان قريشا تريد ان تقتل اباها في السنه العاشره من الهجره.
نعم.
لان هي تألمت كثيرا، لان اباها عندما دخل في الشهب ابي طالب مع بنو هاشم
العاشره للبعث،
هم دخلوا في الشعب ثلاث سنوات متواصله 36 شهرا
مجاعه،
لا أكل ولا تجارة ولا تزوج منهم، مؤمنهم وكافرهم ما عدا اثنان فقط، أبو لهب لم يلحق به، وزينب لأن زوجها منعها الدخول في الشعب. فتخيل أنت أن أباها وأمها وأخواتها لا يجدوا أكل لا طعام ولا شراب ولا تجارة، وهي لا تستطيع أن تزورهم. قطيع الآن يحدث، الآن يحدث مع البلاد المسلمة هكذا. أما أشبه يعني نحن الآن في الشعب أبي طالب،
حصار
الشعب أبي طالب. فعندئذ
عثمان ما تركهم سيدنا عثمان
بن عفان رضي الله عنه
قافلة،
وهذا ما ندعو به أغنياء العالم الإسلامي إلى صناعة الخير مع إخوانهم الفقراء.
هذه رسالة طيبة،
وإلا يعني ما إذا كيف يعني يعني كيف ندرس التاريخ دراسة نظرية ولا نطبقها عملية؟ وإلا سوف يأتي يوم على هذا الغني لن يجد بطانية يلتحف بها عندما تحدث زلازل لهذه الأمة إذا لم يحنوا غنيهم على فقيرهم.
لم يستغل سيدنا عثمان بن عفان العروض التي انهالت
عليها،
وكانت أموالا مغرية بالنسبة له أو بالنسبة لأي تاجر.
المهم أن جاء قضية بعد ما خرجوا من الشعب ماتت خديجة بعد 3 أيام من موت أبي طالب، فكانت قاصمة الظهر بالنسبة لوضع النبي صلى الله عليه وسلم. أبو
العم حزن
عام بالظبط، وثلاثة أيام خديجة
كثير.
ثم جاءت قضية حصار بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين الهجرة. تعال إلى زينب، تخيل أنت وهي ترى بيت أبيها وأمها وقد خديجة ماتت. جاء اثنان من المدينة واخذوا رقية وام كلثوم وفاطمة، لان ام كلثوم لان كانت مع زوجها عثمان في الحبشة، وسوف نأتي طبعا بالتفاصيل ان شاء الله. ثم البيت فاضي ما فيهوش حد، امها تحت اطباق الثرى، زوجها يرفض دخول الاسلام، ابوها الحنون. تخيل انت كل بنت معجبه فما بالك بابوه النبي صلى الله عليه وسلم،
كل بنت بابيها مبشره.
فتخيل انت هذا وضع نفسي لزينب.
نعم.
فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاه والسلام
وجاءت غزوه بدر، شارك ابو العاص مع قومه راح مع المشركين
يا رب مقابله،
فتحتضن زين أمامة وعلي وتبكي. فأطفال، ما يبكيك يا أمة؟ سوف نبيت غدا إما يتيمان أو أنا يتيمة.
صح،
هذا شعور أنثى.
صحيح،
مع حاجة شيء من الاثنين، يا أبوك يقتل
يا أبي
يقتل، أنت أصبحت إيه؟ يتيمان يتيمين، يا ما أنا أبوي يقتل أنا أصبح أيضا يتيمة.
نعم.
بعد ما انتهت المعركة وقضية ضمضم الغفار لما للطيمة اللطيمة والمهم يعني، وانتهت المعركة جاءت عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، عليه الصلاة والسلام.
يا زينب أبشري أبشري خيرا، لقد انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه القلة المؤمنة على الفئة الباغية الظالمة. ففرحت وقالت ولكن لم يقتل أبو العاص، ولكن وقع في أسر صهره الكريم محمد نستعلم.
عليه الصلاة والسلام. نقف فاصل ونواصل، نكمل بعد الفاصل بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، فاصل ونعود، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، ومع مرحب ضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم. نكمل مع فضيلتكم.
وقع أبو العاص زوج زينب في الأسر،
في أسر صهره،
في أسر صهره. فالأسر وضعهم في المسجد وربطوهم إلى السواري العامدة. فمر النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في وجوههم واحدا واحدا حتى رأى أبو العاص فأشرح عنه،
لم ينظر إليه،
لم ينظر إليه. فبدأت،
أنا أود أن أعرف سر هذه الإشاحة، لما
النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يميز صهره تمييزا خاصا، لأنه أسير، أسير حرب، مش معقول هي هو يصافحه بالذات، هو يعني بين كل هؤلاء كفار، كل هؤلاء محاربون،
هربوا من السجن مثلا وهرب في ظروف غامضة مثلا. يعني
ليس ليس هذا فعل رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
هذا هذا أنت، نحن نتعامل مع أشرف إنسان وطئ أقدامه الأرض عليه الصلاة والسلام. فبدأت قضية مساومة الايه اللي عنده الفدية والفداء، وبعدين الفقير يعلم 10 من الصحابة القراءة والكتابة، أول مشروع محو أمية في التاريخ. فكانت النساء يرحلن، شوف المرأة العربية، من مكة إلى المدينة ومعها ضعف الفدية المطلوبة.
لما؟
من باب التفاخر. كان فدية ابني 4000، هذه 8000. كان فدية زوجي 10000، هذه 20000.
لا حول ولا قوة إلا
بالله.
نعرف.
لا، لأنه عايزين يعوضوا شيء من هزيمة بدر. هزيمة بدر كانت قاصمة الظهر بالنسبة له. وفوجئ النبي صلى الله عليه وسلم بأخ ابو كنانة ابن الربيع أو أخو أبو العاص، يعني زوج زينب، يأتي ويقول إن زينب ابنتك يا محمد أرسلتني في فدية زوجها.
وهذا حدث؟ عم يذكر اسمها هكذا؟
لا ذكر. فأخرج سرة وأعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
لا قال كام المبلغ ولا احنا مطلوب مننا ايه، اخذ الصورة وقال زينب
تبقى هناك فدية محددة للجميع عن كل ما بحسب المقابل،
يعني تبع تبع الاسر. الاسر يقول له ايه يا بلال انت عايز كام؟ يقول له انا عايز كده.
ما شاء الله،
حرب حرب صحيح. هذا عز الاسلام.
الله
اكبر. انت جاي تقتلني وانت اخذت ارض في مكة وبيتي ومالي وتركنا كده، خرجوا بثيابه.
صحيح.
ففتح الرسول الصرة واذا بالصحابة يرون الرسول تدمع عيناه. زينب ترسل لابيها فدية زوجها قلادة لخديجة امها كانت اعطتها يوم عرسها.
الله.
او فتح الصرة وجد القلادة. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم
بأبي أنت وأمي رسول.
قال إن أردتم أن تتركوا لها أسيرها فافعلوا.
للصحابة.
قال تركناها يا رسول الله. فأخذ القلادة وأعطاها لأبي العاص وقال أعطيها زينب. هدية أمها ما تعد لخديجة. ثم أسر إلى صهره بكلمة ما سمعها أحد، كلمة في أذنه. فطأطأ، يعني حرك أبو العاص رأسه كأنما يوافق على الكلام الذي سمع. رجع إلى مكة، فرحت زينب بعودة زوجها، ولكن فرحته كانت في وجه في قضاب، ففرحت تجي من الأسر. فقال يا زينب إنه الوداع. دعوا ماذا؟ أنا تذهب إلى التجارة، أنت جاي يعني ما وصلت البيت الآن كيف تذهب؟ قال لست راحلا، إنك أنت الراحلة. قالت ماذا؟ قال إن أباك قال ألحق بنا زينب. الأمانة
مقابل خروج.
تمام. لا مش مقابل خروج. لأن كان خلاص الإسلام بدأ يحرم زواج المسلمة من الكافر.
التشريع بقى التشريع.
الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخالف
قبل أن ينزل التشريع.
لكن نزل التشريع
لم يطلقها مثل الرسول، لم يحاول أن يخلصها منه.
فلما هز رأسه قال الرسول بصوت: والله ما ذممناه صهرا. شوف الرسول ماذا ده كافر، هذا كلام عن كافر، ما ذممناه
صهرا،
يعني نسيب محترم، صهر محترم. مش احنا لما نزعل من بعض شويه والعياذ بالله كل واحد يطلق القائمه السوداء.
ده كان وكان وكان.
المهم فقالت كيف؟ قال ان اباك امرني ان ارسلك اليه، وسوف ياتي اخوك زيد لياخذك معه. كان لسه قضيه التبني
بن حارث.
هذا بن حارث اخوه. بالتبني
كان
في هذا الوقت كان ابوه اخوه. ومعه رجلان، يعني بعت له ثلاثه يعني. فأبو العاص لم تحمده رجلاه أن يخرج خلف زوجته وعلي وأمامة، فأناب كنانة أخاه في أن يأخذ بخطام ناقة زينب، وعلى بعد 8 أميال من مكة زيد بن حارثة ينتظره لأنه ممنوع دخول مكة، ومعه الرجلان. هند بنت عتبة شعرت بالمسألة فأثارت حمية قريش كلها. تخرج زينب بنت محمد وأبوها قتل منكم فلان وفلان، وتعددهم الإيه؟ يا لأثارات قريش. مكة عبئت بالغضب، وكنانة خرج بها في رابعة الضحى الصبح كده الساعة 9-10 صباحا الشمس، فلحق بها حبار بن الأسود ورجل معه، ففوق سهما هبار الى الناقة فجفرت الناقة، وقعت زينب رضي الله عنها على الارض على الصخور. فتراجع كنانة ونثر كنانته وامسك ساقه، قال لو اقترب احد
يكلم هبار،
يكلم هبار ومن معه قريش،
وهو لم يؤمن ايضا،
وهو لم يؤمن
لكن لوعد وعده الرسول عند كلمة.
هذا هو العربي، هذا هو العربي.
يعني حتى ما خرج الرجل وحجز ابنة النبي عليه الصلاة والسلام وقال نساومه في كذا وكذا.
فجاء ابو سفيان قال يا كنانة اتخرج هكذا بابنة محمد امام الناس وانت تعلم ما حدث لنا في بدر؟ نحن لا نريد ان نمنع محمد عن ابنته، ولكن ارجع حتى يتأقوا.
حكمة حكمة
حتى يتأقوا ثم خذها. كنانة مصمم ان يوصل زينب الى زيد، مصمم، لان كي لا يقال ان كنانة ابن الربيع هذا من قبل ان خاف من هبار وغيره.
صحيح.
لكن رأى بركة من الدماء تحيط بزينب. زينب كانت حامل واسقطت، حصل لها نزيف، الصخور ارتوت
منها،
فحملوها وعادوها، فمرضها ابو العاص زوجها، جلس جنبها وفضل جنبها لغاية ما يعني تمثلت للشفاء قليلا. لكن ظلت زينب تنزف 6 سنوات متواصلة.
يا لطيف.
وماتت من أثر هذا النزيف.
الله أكبر.
خير أنت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الرسول في لحظة أول ما بلغ الخبر: من لقي هبارا وصاحبه فليحرقه.
يحرقه.
حرق. إلى أن صلى المسلمين العشاء هدأ. قال لا يا أسامة يا زيد، إن رأيتم هبارا متعلقا بأسرار كما وصاحبه فاقتلوه أو اقتلوهما، لا يحرق بالنار إلا الله. فرجع الرسول يعني في لحظة بشرية بنته. المهم أن أخذ كنانة زينب مرة أخرى أوصلها إلى زيد، وصلت هناك عاشت تربي ابنها وابنتها، ولم تشارك في الحياة السياسية ولا مع زوجة النبي، كانت يعني كأنما يعني سبحان الله في حالة غريبة. أن الزواج زينب، القصة زينب هذه قصة
ما يعني
قصة مبكية. نحن نبكي على أصحاب المثل عندما يعني تقع عليهم إهانات يعني على مر التاريخ، وافضل بيت هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل هذا القلب الذي كان بكاء بالليل وبالنهار كيف يرى ابنته هكذا؟ هذا الاذى الذي يحدث، وهذا يعني مخالف للخلق العربي. هذا مخالف للخلق العربي. فزينب بعد مرور 6 سنوات والباب يطرق فتحت وجدت ابا العاص زوجها. ابا العاص قال كنت في قافله وخرج علي من مع قافله ضخمه لقريش، خرج عليه اسامه بن زيد ومجموعه فيها 170 من الصحابه، فاخذوا القافله وهرب هو في جنح الليل ودلف الى بيت الزوجة، يعني ما زالت زوجة يعني، لكن فرق الاسلام بينهم.
طلقت ام
لم تطلق؟ خلاص ما انفصل العقد. فكان هذا الكلام قبل صلاة الفجر بلحظات. ففتحت زينب شيئا من بابها، ابواب النساء النبي وبناته كان على المسجد، إني أجرت أبا العاص بن الربيع
بصوت عالي.
بصوت عالي. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان في صلاة السنة سلم، أسمعت ما أسمع؟ قالوا بلى يا رسول الله سمعنا جميعا سمعنا. قال إني أسمع صوت زينب. هل زينب ابنتي؟ من تجي أبا العاص؟ من الذي جاء أبا العاص؟ فصلى الصبح للصحابة وذهب إلى زينب فقال أبا العاص. قالت يا رسول الله هذا أبو العاص، إن قرب فهو ابن عم، وإن بعد فهو أبو الولد.
يا سلام.
وإني قد أجرته.
يا سلام.
قال يا زينب أجرنا من أجرتي، ولكن يا بني لا يخلص إليك لأنه لا يحل لك.
إن قرب فهو ابن عم، وإن بعد
فهو أبو
الولد.
يعني في صفات لسه، في وشائج خربة، مش الناس تطلق بعضها والعياذ بالله، يجيب الولد والبنت ويشحنوا ضد ابوه والتاني تشحنوا ضد امه وكلامه، وتدخل الجده من هنا والجده من هنا من عجائز الفرح اللي قاعدين يفسدوا ولا يصلحوه. نسال الله
السلامه يا رب.
الانسان كنا مجبر في السن يا ابني راجل يعود الى 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 الى, إلى العقل والى التعقل والى الكلام الطيب والى التفكير في الكلام. الحسن البصري كان يعدوا له 4-5 كلمات في اليوم، وده بس كلام قليل. يقول انا اعرض الكلمات على عقلي، إن وجدتها ستوضع لي في ميزان الحسنات قلتها، وإن وجدتها سوف توضع في ميزان السيئات أمتنع عنها، فوجدت جل كلامي سوف يوضع لي في ميزان السيئات، فتجدوني قليل الكلام. أما إحنا ما شاء الله مكلمة مكلمة فيه.
لا يلفظ من قول
سبحان الله. فأبو العاص
الرسول أجاره عليه الصلاة والسلام.
خلاص قبل
إجارة زينب
الحرم. نعم. فلما قبلت جوار زينب او إجارة زينب لزوجها السابق او لأبي العاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ان اردتم ان تعيدوا للرجل متاعه وقافلته فافعلوا، وإلا فالامر اليكم، من باب المشورة يعني كده. فقام الصحابة الذين وزعوا كل ما اخذوه حررنا به سبحان الله، ولكن فكان الصحابي يأتي بالكوز ومن يأتي بالدلو ومن يأتي بالحبل. والله أنا يعني أنا فرح طبعا لأن القناة الجديدة في الشرح تترجم هذا الكلام.
لا.
نفس الغرب يسمع هذا الكلام، مش إحنا عبارة عن متاع عندهم يأخذونا في عايزين يحتلونا ويأخذوا أموالنا ويأخذوا بترولنا ويأخذوا بتاع ولا حياة حياة ولا حضارة ومدنية، يعني يتركونا في حالنا بس. فشوف الحبل يأتي به، إيه الأمانة دي يا أخي؟ إيه المجتمع النبوي العظيم اللي احنا مقصرين ان نطبق؟
الله اكبر. ثم عاد هذا الصنيع.
لا. ثم عاد فورا الى المدينه. كان في العام السنه 6 من الهجره، او يا ربي احتمال في 7 مع خلاف يعني في الوقت، كان بعد تقريبا صلح الحديبيه.
نعم.
فهذه الاونه اسلم فعاد، فعقد له النبي صلى الله عليه وسلم عقدا جديدا واعاده الى زينب. مكت معها عاما وماتت زينب.
عليها رضوان الله، عليها رحمة الله.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني دخل قبرها وخرج وقد اصفر وجهه تلون تغير. ما لك يا رسول الله؟ قال قد كاد هذا القبر ان ينضم على هذه المرأة المسقامة مريضة وبين لولا أني شفعت لها عند ربي فوسع عليها قبرها.
لما
القبر ضم يا ابني؟ لا القبر إن القبر لضم، لو نجا منها أحد نجا سعد بن معاذ، ولكن ضم عن ضم تختلف. في ضم يعني كضم الأم في ساعة الهناء لابنها، وفي ضم حتى تختلف الله زي نزوع الروح. يعني في روح تنزع من العبد كالقطرة من السقاء سهلة، وفي روح والعياذ بالله نسأل الله السلام
كالصوف من الصفور
والعياذ بالله نسأل الله أن يخفف عنا سكرات الموت.
يا رب وكل المشاهدين المستمعين.
فدفنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو العاص طبعا بكاها بكاء مرضا لأنه يعني بكفره حجب عنها سنوات طويلة. ويعني هذه تشوف طبيعة البيئة ماذا تصنع في الإنسان،
ما يقرب من 6 سنوات
تقريبا، يعني 6 سنوات هو بعيد عنها وأولاده كانوا بعيد. سبحان الله. فكان الرسول يتسلى بأمامة بدلا من ابنته، يعني كان دايما وكان يحمله على ظهره فسلم وهو يصلي
عليه الصلاة والسلام،
وكان جاله عقد هدية قال لأدفعنه لأحب الناس إلي. فقالت النساء سوف يعطيه لبنت أبي بكر. يا أمام أين أنت يا أمام؟ تعالى فعلقه في رقبة أمام.
أحب الناس إليك عليه الصلاة والسلام.
احنا قلنا ان علي قد مات في سن المراهقة، امامة كما قلنا في تاريخها وماتت، فبالتالي انتهى عقب زينب رضي الله عنها.
طيب هنا وقفة بسيطة حتى نستبين الامور.
نعم.
في الاسرى الذين اسروا زوج زينب بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، وحينما ذهبوا ليفتدوه بالفدية قال الرسول لما رأى ما ذهب إليه بأنها هدية أمنا خديجة لابنتها إن أردتم أن تخلوا سبيله فرقه. يعني ألا يؤخذ هذا بأنه تدخل واسطة مثلا، بأنه شفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يخلوا سبيل زوج ابنته زينب؟
طب أنت أبني أنت ترفض لي هذه الشفاعة،
لما لم يشفع للكل مثلا؟
لا أصلا في من يشفع شفاعة حسنة يقول له نصيب من هذه شفاعة. وبعدين يعني تخيل أنت مكانة خديجة عند الصحابة الجميع، وهذه مسألة معنوية يعني دي يغفلها كثير من الأزواج والزوجات. قضية الهدية البسيطة، شوف قلادة خديجة ما زال رسول يذكرها.
سبحان الله.
يعني سبحان الله أنا أذكر
يعني ليس في حب ابنته زينب ولكن لما أرسل إليها من أمنا خديجة
لكليهما. الله سبحان، يعني بالله عليك، يعني أنت تحب الناس جميعا لكن ولدك عندك أثير، ابنتك كل تحب الأطفال جميعا لكن طفلتك هي الأثيرة. وبعدين الرسول يعوض هذه البنت عن أمها في زوجها، يعني هي عدة اعتبارات إنسانية، الرسول إنسان.
وهذا ما قصدته من سؤالي، أنا لا أكره شفاعة الرسول
لا يعني
لزوج ابنتي، لكن أردت أن أركز عليها الضوء.
قضية الإنسانية، قضية الإنسان في أرقى مراقيه، الإنسان البشر، الرسول كبشر كأب، زوج ابنته وقع في الأسر، بنته ابنته أغلى شيء عنده أرسلت له قلادة أمها، أمها أغلى الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتركيبة كده تركيبة إنسانية.
هو المفروض هكذا للناس ككل، يعني لقد جاءكم رسول من أنفسكم
عزيز عليكم
حريص عليكم.
جميل.
يعني هو للكل ليس
محددة أو الفرد، لكن هو يخير الصحابة أيضا، يعني إن شئتم أن تطلقوا لها أسيرها إن شئتم،
لكن هم من النباهة بمكان، يعني
معيه يعني سبحان الله. لكن هو في بدر قال من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، تقدم سواد بن عبد الله قال انا، يعني اذا هو وشيء العدل، قال يا سواد اسد، قال هو الذي علمنا العدل، قال ما صنعت معك يا سواد، قال ضربتني على ظهري، قال هذا ظهري، قال لا من غير ثياب، فكشف الرسول ظهره فاذا بخاتم النبوة يلتزمه سواد ويبكي ويقول سمعت قد أقول من رأى خاتم النبوة لن يدخل النار، فعسى أن أرزق الشهادة فيكون آخر ما وقعت عليه عيناي هو خاتم النبوة يا رسول الله. وما كان لسواد بن عبد الله أن يقتدى أو أن يقتص من خير عباد الله.
يعني تصرف الرسول عليه الصلاة والسلام حيال زوج ابنته زينب لم يكن فيه
تحيز، هذا تحيز، هذه شفاعة وخير الصحابة، والله أنتم عايزين تطلقوا لها خلاص بدليل ان اللي ما كان يستطيع ان 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 يدفع الفديه كان يعلم 10 من الصحابه. اذا هي قضيه يعني المجال مفتوح
لنشر الاسلام ايضا وتحبيب وقد اسلم.
هذه شفاعه، هذه شفاعه، هذه شفاعه، وشفاعه ثانيه مقبوله يعني. ده كان كراحه.
زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لها الدور الكبير كما كان لفاطمه مثلا.
لا، دي زي ما بقول دي شخصيات ملكات. زينب زوجه صالحه في بيتها، في طبيعه كده انت تلاقي بنت، في بنت ايه تنفع زعيمه في البيت رئيسه، وفي بنت تنفع يعني في حالها، هي بنت نص نص، بنت سلبيه في بنت ايجابيه. دي ملكات، ولازم احنا ننمي هذه الملكات عند البنات يعني نشعرهم بهذا الشيء. طيب
نعم. معامله الرسول صلى الله عليه وسلم لزينب حال عدم اسلام زوجها،
انه يعني هي لا تضغط على زوجها الى ان يدخل في دين الله ما يعني لا امرها ولا نهاها ولا قال لا هذا كافر، هذا كيف لا يؤمن بأبيكي. لا لا لا، لانه ان انت الا نذير، ان عليك الا البلاغ بس، لعلك باخع نفسك على اثار ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. بس يعني انا مبلغ عن الله، والله زوجك يدخل في الاسلام خلاص. وبعدين لما نزل التشريعات، اول ما نزل التشريع ان ممنوع المسلمه تتزوج بمشرك او كذا، هنا الشرع يتكلم.
لكن هو ما منع،
ما منع ماذا؟
التشريع ما منع ان تتزوج المسلمه من،
لا التشريع
هذا الكتاب،
لا لا نزلت الايه
بعد ذلك. ولا امه مؤمنه خير من مشركه ولو اعجبتكم، ولا عبد المؤمن خير من مشرك.
لا
لكن ما حرم،
نزل التشريع بعد ذلك بتحريم زواج المسلمه من الكافر أو من الكتاب.
هنا تدخل الشرع. أما قبل الشرع الرسول صلى الله عليه وسلم ترك لا الأمر، ما قال تأتي
لا 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 ولا ولا
يضغط عليه،
لا 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 ولا يضغط عليه ولا، سبحان الله العظيم. شوف هذا الإسلام العظيم لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. الإسلام بهذا المفهوم، نحن عندما تركنا يعني إنسانية الإسلام، الإسلام أنسن الإنسان.
جميل هذا المصطلح.
يعني عاده الى 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 دائرة انسانية الحقيقة، او ارتقى لانسانية الانسان. يعني يعجبني صادق الرافعي، مصطفى صادق الرافعي رحمه الله، كان عن شخصية الشيخ علي. الشيخ علي الشيخ علي يقول ايه؟ والرجل لا تكاد ان تراه انسانا، لكن الانسانية تسكن في انسانيته. تسكن هذا داخل جسد الإنسان، ده في إنسانية. وكم من أناس أخي من السمع والبصر، ولا تشوف إنسانية، لا حياء ولا أدب ولا ولا. يا ابن الحلال، ده فيه ناس في البيوت والله رجال مسلمين من آباء مسلمين يكره الدعاء والعلماء كما يكره مالك الخمر.
سلم يا رب.
يعني إزاي يعني ربنا نسانا هيعلمونا نسانا؟ كراهية. لو كرهوا يعني إسرائيل كراهيتهم للعلماء كان رجع لنا المسجد الاقصى.
صحيح. ما قيل في اجواء المسلمين وغير المسلمين انذاك من ان زوج ابنه محمد لم يسلم ولم يتبع، وعلى محمد نفسه ان يدعو زوج ابنته اولا ثم يدعو البشر جميعا للاسلام.
عظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما تعلمته انا شخصيا يعني في هذه الجزئيه يعني الجزئيه البسيطه، وانا يعني رجل يعني احب ان اتعلم. وأحب أن أظل عند أقدم العلماء إلى الآن وإلى أن يقضي الله أمرا بانتقالي من هذه الحياة.
بارك الله فيكم.
العظيم في 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 قضية يعني عايز أقول لك إيه؟
يبدأ أهل بيته الأول وبعد كده.
أن الرسول صلى الله عليه وسلم عنده مهمة أساسية. تمام؟
نعم.
والرسول اعتبر كل هذه العقبات موضوعات جانبية. فأول شيء، هذا الرجل امين على عقول صلى الله عليه وسلم، يعني امين على قلوب الناس وامين على عقول الناس.
نعم.
فيتهم في عقله الاول. قال يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون. خلاص. طيب ليس عنده من وقت ان يصد عن نفسه هذه التهمه ويقول لا
لست مجنونا.
من قال اني مجنون؟ انا اريد ان ياتي الاطباء ليوقعوا الكذب. لا 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 لا، هذه معركه جانبيه. انك ساحر.
القران تولى الدفاع.
الله
تبارك وتعالى تولى الدفاع.
تولى الدفاع عنه. لكنه هو شغل نفسه بالمهمه التي هو جاء من اجلها. وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو مبلغ عن الله. تبليغه عن الله سبحانه وتعالى يقتضي منه أن يتفرغ لهذا الأمر. إيش يعني سبحان الله العظيم يعني يرد يصد هجمات؟ لا. يعني في أناس قضوا حياتهم للأسف في معارك جانبية مع الإعلاميين وده يرد عليه وده يتهمه بتهمه وبعدين ينشر مقال يرد عليه على إيه؟ على شوية سفاسف يعني. والأسف الشديد أسد علي في الحروب نعمته. يعني لو قال هؤلاء في الظلم الذين يحتلون أرضنا ويغتصبون مقدساتنا كان أفضل. غيرهم يتفرع لعالم مسكين يعني عنده 700 خط أحمر 1700 خط أحمر حاسب من دي يعني مثل عبد العزيز يا ابني والله الإنسان عامل زي لاعب السلك. يعني يقول كلمة
لا بلد عليكم
لا شنو لا إله إلا الله يا ابن الواحد برضه. وبعدين إحنا أمناء على تأمين المجتمعات والشعوب، أمناء على أن نتآلف ونطبع العلاقات مع الحكام ومع الشعوب ومع الناس ومع المثقفين هذه مهمتنا. المهمة ليست بالسهولة ولكن الناس يعيب عليك آه الله ده جلس مع فلان يا عم اللي مش فاهم هو نسأل السلام
والعكس
يعني.
الحالة النفسية لزينب بنت الرسول عليه الصلاة والسلام حالة التفريق بينها وبين زوجها وموقف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الحالة النفسية لها.
أقول لك أنت تخيل أن الرسول عبارة عن قلب مليء بالجراحات المتواصلة.
لا إله إلا الله.
أبو طالب لم يسلم، خديجة ماتت، بناته سبحان الله رقية مع عثمان في الحبشة، وأم كلثوم معه، وبعدين بعد ما طلقوا من عضة عتيبة أولاد أبي لهب سبحان الله، وقالوا أم جميل قالت اشغلوا محمدا ببناته يلا خلي عنده مصيبة مطلقاته يلا تكر على يشيل سبحان الله. شوف إجراء حرب اقتصادية وحرب نفسية وحرب إعلامية وحصار اقتصادي وكل هذا، والرسول قلبه أصلا هو يعني مع رقته لكنه صلب في صلابة الشيء الصلب ولكن في رقة الحرير سبحان الله ونعومته. لأن الله يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فنزل على قلب رسول الله الذي كله حنون وكله عاطفة وكله سبحان الله يعني مليء بالمحبة، ولكنه ما تصدع لصلابة هذا القلب لأن الله هو الذي صلب. فتخيل أنت نفسية هذا الإنسان العظيم ونفسية أنه بناته يعني سواء بنت هناك في الحبشة مع زوج عثمان والبنت الأخرى مع زوج كافر ما أسلم أبو العاص وأم كلثوم وفاطمة المطلقة وفاطمة هذه لسه في سبحان الله. والأمر يعني سبحان الله في أيضا الغربة لها ثمنها، يعني درجة أن لما هاجر أبو بكر وبلال ارتفع درجة حرارتهم وقعدوا يخرفوا بالسخونة وقعد بلال يقول أبيات من الشعر فالرسول يزورهم ويقول اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة لأن اختلف الجو يا أخي
اللي همت عليه الأمور من كل الجانب.
فدخل تتخيل وبعدين إيه جماعة بلد على حالة عايزين يقتلوا واحد ليه؟ لأنه بيقول لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله هو أفضل ما نختم بهذه الحلقة. لا إله إلا الله
رسول
الله. نطلب دعاء من فضلاتكم ونكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله.
سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله
عليه.
اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبنائنا بالزوجات الصالحات واطرد عنهم شياطين الإنس والجن. اللهم أصلح الراعي والرعية واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، أثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، اجعل خير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم أن نلقاك. فرح بنا قلب نبينا، شفعه فينا، اسقنا من يده الشريفة شربة من حوض الكوثر لا نظمأ بعدها أبدا. أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا.
اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. شكرا لكم،
بارك الله فيك، رحمكم الله.
مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج صفوة الصفوة. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. وحتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قل الحمد لله. وسلام على عباده الذين اصطفى أَلَّهُ خير أم ما يشركون.